بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الطائفة الثانية التي يمكن أن يتمسك بها لإثبات قاعدة الإلزام هي ما ورد في الطلاق، وهي عبارة عن مجموعة من الروايات أوردها صاحب الوسائل في الجوز 22 صفحة 72 فما بعد. فنتعرض إلى أهم هذه النصوص مع مناقشتها. الرواية الأولى هي رواية إبراهيم ابن محمد الهمداني، حيث أورد الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد ابن محمد ابن عيسى عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا، فأتاني الجواب بخطه، فهمت، يعني هي الجواب، فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها، إلى أن قال: ومن حنثه بطلاقها غير مرة أو غير مرة، ومن حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه، لأنه لم يأتي أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه. وظاهر هذه الرواية أن العامي إذا طلق فإن طلاقه نافذ عليه، حيث كان من الذين يدينون بوقوع وصحة الطلاق، بخلاف ما لو صدر الطلاق من قبل الإمامي فإنه لا يتحقق الطلاق. ولكن هذه الرواية بالإضافة إلى أنه لا يوجد فيها إطلاق لغير موارد الطلاق، وإنما يستفاد منها أن العامي إذا طلق بحسب ما يعتقده فإن طلاقه نافذ، فلا يستفاد منها قاعدة كلية، وهو أنه كل حكم يدين به فهو نافذ عليه. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواية فيها مشكلة سندية، وهو إبراهيم ابن محمد الهمداني، فلا توثيق له. هذه الرواية الأولى إذن محل إشكال سندي ودلالي، والإشكال الدلالي موجود في كثير من روايات باب الطلاق. الرواية الثانية هي ما نقله صاحب الوسائل بعد هذه الرواية مباشرة في نفس المصدر، الجزء 22 صفحة 72، قال: وعنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه، بعد رواية مرسلة، قال: ذكر عند الرضا أو ذكر عند الرضا بعض العلويين ممن كان ينتقصه، فقال: أما أنه مقيم على حرام؟ قلت: جعلت فداك. وكيف وهي امرأته؟ قال: لأنه قد طلقها. قلت: كيف طلقها؟ قال: طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. فهذه الرواية بحسب ذيلها ظاهرة في أنه الشخص إذا كان أنشأ الطلاق والبينونة وكان دينه وقوع الطلاق بما تلفظ، فإنه تحرم عليه زوجته. ولهذا قال أما أنه مقيم على حرام، فذاك استغرب قال هي امرأته، قال الإمام لا، هي طلقها بالطلاق الذي هو دينه، ومقتضى ذلك بأنه لا تكون لي حلالا عليه. وقد يقال أن ظاهر الذيل في هذه الرواية هو أن النكتة في وقوع الطلاق هو أن ذلك دينه، كأنها تعليل، طلقها وذلك دينه فحرمت عليه، فقد يقال بأن ظاهر هذا الذيل أن النكتة في وقوع الطلاق وحصول البينونة هو أنه ما حصل دينه ومما يتدين به. فقد يقال بأن الرواية تشير إلى قاعدة كلية، لأن قوله وذلك دينه كأنه مساق التعليل. ويستفاد منها أن كل فعل صدر من شخص وذاك دينه فإنه ينفذ عليه هذا الحكم. وإن كان أيضا يمكن الدغدغة في ذلك، وهو أنه يكفي في إشباع التعليل أن يكون دينه بلحاظ الطلاق، فيقول هذا الجزئي من الطلاق الذي صدر كالطلاق ثلاثا مثلا، بل حيث أنه دينه يقع الطلاق كبرى كلية في باب الطلاق فحرمت عليه، ويكفي في إطعام التعليل كبرى التعليل أن تكون كبرى كلية في باب شنو؟ في باب الطلاق. فالرواية من جهة الدلالة هم محل إشكال، وأيضا من جهة السند وهي رواية مرسلة. الرواية الثالثة هذه الرواية المهمة، وهي ما نقله صاحب الوسائل في نفس الباب الحديث السادس. قال وعنه عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فقال نعم. فقلت له ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ لحد الآن ما في عن الإمام شيء، واضح؟ الرواية تقول عن الحسن بن سماعة عن جعفر أنه سئل، يعني جعفر بن سماعة سئل عن امرأة نعم طلقت على غير السنة، ألي أن أتزوجها؟ فكان المجيب من جعفر بن سماعة، فقال نعم. فقلت ألست تعلم، هذا حسن يسأل جعفر، ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة؟ فقال يا بني رواية، هي محل الشاهد، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك، ألزموهم بمن ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. والرواية وقع الكلام فيها من جهة السند تارة ومن جهة الدلالة تارة أخرى. أما من جهة السند فإنه الوارد فيها الحسن ابن محمد ابن سماعة، وهذا الشخص ثقة وقد نص على توثيقه، وقد توهم بعضهم أنه الحسن ابن سماعة أي الحسن ابن سماعة ابن مهران، الحسن ابن سماعة ابن مهران الذي لا توثيق له، فحكم بتضعيف الروايات الواردة فيها الحسن ابن سماعة، مع أن الموجود هنا الحسن ابن سماعة ما في حسن ابن سماعة ابن مهران، ما عندنا اسم الحسن ابن سماعة ابن مهران، فالوارد هنا الحسن ابن سماعة الحسن ابن محمد ابن سماعة، والحسن ابن محمد ابن سماعة بلي ثقة، بلي وقد نص على وثاقته، ولا يوجد الحسن ابن محمد ابن سماع ابن مهران. فهنا اشتباه في بعض الكتب. عندنا شخص آخر وهو جعفر ابن سماع، وهو أيضا ثقة ولا إشكال في وثاقته، وإنما الكلام في علي بن أبي حمزة من؟ البطائني، لأنه يقول روى علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن، ووقع الخلاف الشديد في علي بن أبي حمزة البطائني. وقد تعرضت في بعض الأبحاث مفصلا إلى البحث عن حال علي بن أبي حمزة البطائني، ونشير إجمالا هنا فقط، ونذكر التفصيل في محله، ذكرنا التفصيل سابقا. عمدة الأدلة التي استدل بها على توثيقه هي أمرين رئيسيين. الأمر الأول كثرة رواية الأجلاء عنه، أو رواية أحد المشايخ الثلاثة، على الخلاف في أنه هل يكفي في التوثيق رواية أحد الثلاثة أو لا. وعلي بن أبي حمزة قد روى الثلاثة عنه، بل أن ابن أبي عمير قد نقل كتابه وروى كتابه، مو فقط رواية، روى كتابه. فبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يكون هذا توثيقا. ومن لا يقبل كبرى رواية الثلاثة فإنه قد يقبل كثرة رواية الأجلاء عنه، وقد أكثر الأجلاء يعني حتى من غير الثلاثة الرواية عنه. فقد واحد ما يقبل الأول يقبل الثاني، فلهذا أنا ذكرت كلاهما في سياق واحد. الوجه الثاني ما رواه الشيخ في العدة، ما ذكره الشيخ حيث نقل الشيخ في العدة أن الطائفة عملت بروايات جماعة، وذكر ممن عملت برواياتهم علي بن أبي حمزة البطائني، وعلل نكتة العمل بأنه متحرج في الرواية موثوق في الأمانة، فقد نقل عن الطائفة أنهم عملوا بروايات جماعة من غير الإماميين، إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن أخطأ في أصل الاعتقاد. وذكر جماعة من الواقفة من الفطحية من كذا، ومنهم علي بن أبي حمزة البطائني، فهذا ينقل توثيق الأصحاب له. هذان وجهان رئيسيان في وثاقة علي بن أبي حمزة. أما وجوه التضعيف فهي أمور ثلاثة. الأمر الأول ما نقله الشيخ في كتاب الغيبة عن الإمام الرضا عليه السلام في رواية أما استبان لكم كذبه، فالإمام يصفه بأنه كاذب، وإذا كان كاذبا فخب شهادة من الإمام، وهم استبان يعني أنه كان كاذبا في زمان سابق، الآن تبين وظهر الكذب. وما كان هذا حاله لا يمكن الاعتماد على روايته، سواء كان الحجية للثقة أو للوثاقة، فإن الوثاقة عمدتها الرئيسية هي الوثوق، سواء قلنا بالوثاقة أو الوثوق، فإنه إذا كان الشخص كذابا أو يكذب فإنه عادة لا يحصل الوثوق بروايته إلا إذا قامت قرينة خاصة في المورد. إذن الوجه الأول ما نقله الشيخ في كتاب الغيبة عن الإمام الرضا أما استبان لكم كذبه. الثاني ما نقله الكشي عن شيخه العياشي عن ابن فضال، فابن فضال ذكر مطلبين في حق من؟ في حق علي بن أبي حمزة، تعبيرين. التعبير الأول في بعض بالتعبير الأول أنه كذاب متهم،
تعبیر کرد کذاب علی ابن ابی حمزه کذاب متهم و تعبیر آخر له کذاب ملعون فوکلاهما کذاب فی النتیجه فالکشی ینقل عن العیاشی عن ابن فضال ان ابن فضال ضعف علی ابن ابی حمزه وقال عنه بس یکذب کذاب بعد صيغه مبالغه. وهناك وجه ثالث وهو مهم، أن نفس الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة نقل رواية وفيها علي بن أبي حمزة وضعف الرواية بعلي بن أبي حمزة، فنفس الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عندما نقل الرواية بل ضعف علي بن أبي حمزة البطائني، وأيضا نقل رواية أخرى وعلق عليها وقال كيف يوثق بروايتهم أو يعول عليها، كيف يوثق بروايتهم أو يعول عليها، حيث نقل رواية فيها بعض الواقفة فقال كيف يوثق بروايتهم. واضح، مع أن مسلك الشيخ الطوسي كما ذكر في كتاب العدة الوثاقة، فمورده قصده يوثق بهم يعني مو الوثوق، الظاهر أنه يوثق بهم، يوثق بالشخص من جهة بلي صدق اللسان من جهة الوثاقة. ولهذا وقع الخلاف على أشده بينهم أنه كيف نجمع بين التوثيق وبين التضعيف، وهل أن هناك تعارض، هل يمكن علاج التضعيف، هل يمكن كذا. نعم، وبحثته أنا وسأرسل البحث أيضا في أرفع البحث إن شاء الله في القناة، عندي بحث مستقل بحثت هذه القرائن وما شاكل ذلك مفصلا، لمن أحب أن يراجع ويسمع نرسله في القناة. وانتهى كثير من العلماء إلى أنه لا طريق لنا لإثبات وثاقة علي بن أبي حمزة ولا أقل من التعارض والتساقط، فلا يمكن الحكم بتمامية الروايات الواردة بل عن طريقه. أما بالنسبة إلى دلالة الرواية، فإن الرواية قد يستدل كما استدل كثير منهم بأنها تشير إلى كبرى كلية ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك، فقالوا تشير إلى قاعدة عامة وهي قاعدة الإلزام، وهذه من أهم رواية قاعدة الإلزام حيث عبرت ألزموهم، عبرت أصلا بعنوان الإلزام. ولكن يمكن التأمل في ذلك، هل أن الرواية تشير إلى كبرى كلية أو أن بل تعقيبها بالتزويج في مورد الطلاق وسبق مسألة الطلاق سؤالان، يعني احتفاف هذا الذيل بالسبق واللحوق بما يتعلق بمسألة الزواج والطلاق، لا يحرز معه عموم القاعدة شنو إلى مطلق الأحكام التي يلتزم بها الطرف الآخر، ألزموهم من ذلك ما ألزموه وتزوجوهن فلا بأس. هذا لم يسق مساق تعليل، مثلا ما قال تزوجوهن لأنه كل من التزم بشيء مثلا إنه بل ينفذ عليه ما التزم به، يكون ما التزم به نافذ. فإذا هل تألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، بل من ذلك يعني ما من أمر الطلاق وما شروط الطلاق، وتزوجوهن فلا بأس. فلا يستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية. هذه عمدة الروايات الواردة في باب الطلاق، وقد تبين أنه هذه الطائفة لا يستفاد منها كبرى كلية، وهي ماذا؟ وهي قاعدة الإلزام. فإن الروايات ضعيفة الأسناد على يعني أكثر يعني كل الروايات التي مرت علينا محل إشكال شنو؟ سندي ومشكلات دلالية. فهذه الطائفة الثانية غير تامة. الطائفة الثالثة يأتي تأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.